أخي الكريم، هذا هو الشريط الثاني.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن التمكين في الأرض هو أجل ما يحرزه الطائفة المؤمنة، لأنهم لا يفرضون عبادة الله عز وجل على الخلق إلا بالتمكين، ولا يكون التمكين إلا بعد استضعاف. ما أتى تمكين قط لأي طائفة مؤمنة إلا بعد الاستضعاف. ولذلك سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيبتلى المؤمن أو يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. فالبلاء سابق على التمكين. وقلنا أيضا إنه لا يمكن إلا جيل واحد، جيل فريد أظهر العبودية لله عز وجل ورحب بها، ما فعلها اضطرارا ولا كرها، إنما فعلها بغاية الحب. هذه هي حقيقة العبودية، كمال الحب لله عز وجل مع تمام الذل له. إن المؤمن يقابل النص بالتسليم والرضا، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتفى الحرج وجاء التسليم الذي هو الرضا، والتسليم مشتق من الإسلام. الإسلام حقيقته تسليم، ونحن الآن ما زلنا في الذكرى العطرة لقصة إبراهيم الخليل مع ولده. تعرفون من الذي يمكن له؟ مثل إسماعيل، ذاك الابن البار الذي ارتقى إلى العبودية مثل والده. نعم، يمكن لمثل هذا الوالد ولمثل هذا الولد. قصتهما آية ضربها الله عز وجل للمؤمنين. لا يمكن إلا هذا الصراط الفريد، والد حقق العبودية بكاملها بحذافيرها، ورزق الله عز وجل الولد هذه العبودية. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا الصالحين المؤمنين. هذه القصة قدم لها بهذه الآية وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. تعرف لماذا؟ لتشعر بجسامة الخط وحقيقة التضحية التي فعلها إبراهيم عليه السلام. إني ذاهب يعني إني مهاجر بعدما زايل قومه وأظهر لهم قبح آلهتهم وما يعبدون من دون الله عز وجل. هاجر واغترب، والإنسان يألف ويحب الأنيس، والمهاجر متفرد. إذن لما قال إني ذاهب إلى ربي فيهدين ترك الرفقة كلها وقطع رحمه في الله عز وجل، فصار فردا غريبا مع حاجة الإنسان إلى الأنيس. ثم لم يرزق بولد حتى لما بشرت امرأته قالت عجوز عقيم أألد وهذا بعلي شيخا. إذن كبير في السن، ثم فارق الإنس وهاجر في الله، فهو في حاجة إلى الأنيس. بعد طول زمان وبعدما هرم وكبر رزقه الله عز وجل بالولد، لكنه ليس كأي ولد. قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم. ولما وصف يعقوب ولما وصف إسحاق قال وبشروه بغلام عليم، وقال في إسماعيل حليم. اقرأوا كتب الحلم التي صنفت على ظهر الأرض، لا ترى الحلم إلا في العرب، لا ترى الحلم في الأعاجم. تفرد العرب بالحلم صفة أصيلة في أبيهم إسماعيل، وانتقلت إليهم جميعا. كل كتب الحلم وكل قصص الحلم والسؤدة لا تراها إلا في العرب. حليم، الحلم يظهر الصفات جميعا ويغطي على العين، والغضب يضيع جميل الصفات. ولذلك لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معهم الأشج وهو رئيس الوفد وعظيمهم، أول ما وصلوا تركوا ركائبهم وهرعوا جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الأشج الذي هو سيدهم وهو أولى بالتعظيم وهو أولى أن يقدم ولا يقدم. فتوجه الأشد إلى الرواحل فعقلها جميعا، ثم ذهب إلى رحاله فغير ثيابه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وجلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقب هذا المشهد، فقال من هذا فيكم؟ قالوا هذا سيدنا سيدكم ويعقل رواحلكم. يا له من حلم وتواضع. فقال له يا أشد إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. إن الله يحب الحلم، لا تمضي دعوة في الناس إلا بحلم وإغضاء ومداراة. الحلم زين والجهل شيء. غلام حليم يعني يجبر المرء على حبه. فولد به صفة جميلة هي جماع الخير كله، وأتى بعدما كبر وشاء. والرجل إذا كبر ولم يولد له تعلق بالولد. اسألوا الذين لم يرزقوا بالولد إلا بعد كبر عن مدى حبهم وتعلقهم بالولد. جاء الولد بعد تطاول الأزمان وجاء حليما، ليس أرعا، حليم حبيب. فقال: آنس به يؤنس غربتي ويزيل وحشتي، لا سيما وهو متفرد. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهديني. فلما جاءه الولد وتعلق به وبلغ معه مبلغ السعي، يعني صار غلاما يافعا ينتفع به، إنك تنفق على ولدك وترعاه حتى يشد عن الصوت، ويبدأ الولد في رد الجميل. هذه الثمرة التي ينتظرها الوالد من الولد إذا وصل إلى هذه السن. فلما بلغ معه السعي، أي بلغ مسعى الرجال وصار شابا يافعا، قيل له: اذبح ولدك الذي تعلقت به والذي ملأ حياتك والذي أزال وحشتك، اذبح هذا الولد. أرجو أن تستحضر جسامة الموضوع، اذبح ولدك مع كل هذا الحب وهذه الأسرة، مع ما فطر عليه الوالد من محبة الولد. عموما محبة الوالد للولد طبع، هو مجبور على حبه رغم أنفه، برغم فساد الولد وطول لسانه وسوء أدبه، إلا أنه مجبور مغلوب. لو لم يغلب الوالد على حب الولد لقتل الآباء أولادهم عند الشدائد، لكن مجبور. يمرض الولد مرضا، قال الأطباء: ميت، أرح نفسك. ومع ذلك يبيع الوالد كل ما يملك، وفي كل مرة يأتيه التقرير: هو ميت، أرح نفسك. ومع ذلك يتعلق بأي بسيط أمل، آخر الآمال التي يتعلق بها، يقول لنفسه: إن الله على كل شيء قدير، لعل الله أن يشفيه. ولا يزال جادا في إفقار نفسه وإنفاق ما جمع طيلة حياته، ثم يموت الولد ولا يندم أنه صار فقيرا وأنفق ماله كله ومات الولد. بخلاف الولد فإنه قد يقتل والده ليرث، وإذا مرض الوالد وطال مرضه تضجر الولد وقال: الله يريح، ربنا يريح. كيف هان عليك أن تقول هذه العبارة طالما لم تملك إلا الكلمة: قل عافاه الله يا أخي، قل شفاه الله. لماذا تريد أن يموت؟ محبة الولد للوالد تكلف، بخلاف محبة الوالد، وهذا موجود عند الناس جميعا. فإذا انضاف إلى هذا الأصل الأصيل هرم وكبر، ثم الولد يستحق الحب لجميل النعوت التي فيه، ثم هذا الوالد بعدما شاء ينتظر أن يكون الولد قدمه ويده وعينه ورجله. إذا ضعف عن الكسب سعى عليه ولده، إذا عمي بصره أخذ بيده ولده. ففي هذه السن التي ينتظر الوالد فيها الحصاد قيل له: اذبح ولدك. لم يقل: يا رب وأنا الوحيد، لم تجد غير، كما يقول الجهلة المتطاولون على الله عز وجل: لم تجد غيري فتبتليني، ماذا فعلت يا رب، ماذا فعلت؟ ستعلم إذا تطايرت الصحف ماذا فعلت. أحصاه الله ونسوه، يفعل الذنب العظيم الذي تهتز له السماوات والأرض، ثم يقول: أنا ماذا فعلت؟ يسب دين الله عز وجل جهرة، ثم يقول: أستغفر الله العظيم، ويتصور أن الأمر مضى. ثم إذا أصابته مصيبة يقول: ماذا فعلت يا رب؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. لا تقل: ماذا فعلت، فإنك فعلت الكثير الكثير، ووسعك عفو الله وحلمه،
لازلت أيها العبد تركل في المعاصي وتفعلها، ربما لابدت المعصية قبل أن تأتي إلى هذا المسجد، فلا تقل أنا ماذا فعلت، تخدع نفسك، فإنك لا تستطيع أن تخدع الله عز وجل، لكن هي طبيعة العبودية، طبيعة المحب الذليل لله عز وجل يتلقى أمره بالرضا ورؤية الأنبياء حق. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الأنبياء حق وهي وحي، لذلك جزم بالحكم إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، وفي قراءة حمزة والكسائي فانظر ماذا تري، ولكل قراءة معنى. انظر ماذا ترى ليس هو عرض التكاليف الشرعية على الولد ثم أخيره يفعل أو لا يفعل، لا ليس الأمر كذلك، إنما مشاركة الولد في اتخاذ القرار ورفعه إلى هذا المستوى، مستوى العبودية، أمر ضروري. شارك ولدك في القرارات الجسيمة القوية، إذا آنست منه حلما فإن الحلم قرين العقل، لا تجد أبدا عاقلا إلا حليما ولا حليما إلا عاقلا، صفتان متلازمتان كالحياء والإيمان. آنست في الولد عقلا ورشدا ارفعه إلى هذا المستوى، انظر ماذا ترى. وهذه مقدمة للحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في غزوة تبوك، سمى الغزوة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل سفرا بعيدا ومفازا وحرا شديدا، فقال للناس ذلك ليأخذوا أهبة غزوهم. إن المفاجأة تفتت عزم القلب، فلا تجعل الولد يفاجأ بالقرارات القوية، قد يخذلك إذا انفتح عزم قلبه. إذا بوغت إسماعيل بالذبح ربما انفتح عزم قلبه وبكى فاحترق قلب والده عليه، إنما يمهد للحكم القوي حتى يتقبل. وينبغي على المفتي أن يسلك هذا السبيل في الفتاوى الغريبة التي قد لا تستقبل عند الجماهير بالرضا. ولذلك تجد قصة يحيى قبل قصة عيسى عليه السلام في القرآن الكريم، لأن قصة عيسى مدهشة، يولد بغير رجل، يعني يولد بغير أب، لا يكاد الناس يصدقونها. فمهد بولادة يحيى رجل كبير وامرأة عاقر، جرت العادة ألا تلد هذه المرأة 90 عاما لا تلد، وصار قانونا عند الناس أن المرأة إذا وصلت إلى سن 50 لا تلد. وقد يشذ بعض حالات في سن 50، لكن في سن 90 لا تلد جزما، وصار هذا معروفا عند الناس. فإذا ولدت امرأة سنها 90 عاما ضرب الناس كفا بكف واستغربوا، لكنهم سرعان ما يسلموا إن الله على كل شيء قدير. فإذا ولد ولد بغير أب يندهش الناس أيضا ويضرب كفا بكف، وقد يطول تعجبه لكنهم يسلمون للأمر. فمهد الله عز وجل لولادة عيسى بذكر ولادة يحيى. وهكذا قرارات الجسيمة لابد لها من تهيئة حتى لا يؤخذ المرء على غروة فينفسق عزم قلبه. ذا معنى انظر ماذا ترى، لم يخيره في الأمر، يا بني إن الله فرض عليك الصلاة، انظر ماذا ترى يا بني، أتصلي أم لا تصلي؟ لا، ليس الأمر كذلك. أما القراءة الأخرى، قراءة حمزة والكسائي، وهي من القراءات السبع المتواترة، قال فانظر ماذا تري، يعني يا بني إذا وقع عليك البلاء انظر ماذا تري الله من نفسك، لا تري الله من نفسك إلا خيرا، فلا تجزع ولا تظهر الخوف والاضطراب، أري الله من نفسك خيرا، انظر ماذا تري. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. وهذا فيه دلالة على أنه حليم، خطابه كله خطاب عاقل رزين ركين. يا أبتي يا أبتي، ولفظ أبتي لفظ قوي مليء بالحنين يهز المشاعر، يا أبتي. لذلك استخدمها إبراهيم عليه السلام وهو يتحمل قلب والده، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، كرر يا أبتي كثيرا، لأن لفظ قوي مشبع بالدفء والحنين، وكان هذا اللفظ كفيلا أن يهز معاقل قلب الوالد. الولد الركين العاقل يحز على والده أن يؤذى، لو أن والده أرسله إلى معركة ليموت، أو أن هذا الولد قتله آخر لهان الخصم، لكنه كان شديدا أنه هو الذي يذبحه بيده.
هنا انتصف الشريط.
وهذا مما ضاعف البلاء على إبراهيم عليه السلام. ألم يقل الله عز وجل لنا إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، رجل واحد كان أمة، جمع كل الصفات التي نشرها الله عز وجل في العباد. إن إبراهيم كان أمة، قلبه مطعم بالعبودية. لما قيل له ضحف بأعز ما تملك لم يتردد ولم يتلجلج، وهذه طبيعة العبد. كما قال موسى عليه السلام لما سأله الله عز وجل وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري، أما أنا فسبقتهم وقاربت الخطى وعجلت إليك رب لترضى. دي طبيعة العبد، يسعد بلقاء من يحب. إننا نرى في دنيا الناس أن الرجل إذا ضرب له موعد مع امرأة يحبها بكر على جناح الشوق، وكل ثانية ينظر في الساعة يتعجل الموعد ويقف مع من يحب ساعة ساعتان ثلاثة أربعة عشرة، ثم ينصرف وكأن الوقت مضى بغاية السرعة، دقيقة واحدة هي التي مرت. هذه طبيعة المحب، فكيف لا يبذل إبراهيم عليه السلام وقلبه كله لله عز وجل؟ ما ولده أن يبذله لله عز وجل؟ لماذا تعرق الخطى ولدك إلى الله عز وجل؟ نحن في زمان الفساد يريد الولد أن يتقرب شبرا واحدا، لماذا لا تكن والدا بارا فتدفعه ولا تعرقله؟ احمد الله أنه مستقيم. إن المعصية مكلفة جدا، لو ولدك كان منحرفا وأدمن شم الهيروين والكوكايين تدفع كل ما تملك وتطلب شفاءه. استقامة الولد في هذا الزمان نعمة عظيمة جدا أنعمها الله على الوالد. لماذا أيها الرجل العاقل تصد ولدك يريد أن يذهب إلى الله، يتقدم شبرا فيعطي لحيته مثلا، فإذا بالوالد المهزوم يقول له ما بقي إلا اللحية وانت فعلت كل شيء يا أخي، قم الليل، أولا احفظ القرآن، اعرف الفقه، ثم أعف لحيتك. طيب هو لا يستطيع أن يفعل الآن إلا ذلك، لماذا تصدق؟ لماذا تصدق؟ هذا درس للآباء، لو وصل الأمر بك أن تضحي بولدك في الله لا تتردد، فإنه إن لم يمت الآن مات غدا، فليمت في الله عز وجل. فكيف إذا لم يصل الأمر إلى حد الموت؟ أذى بسيط خفيف يمكن أن يحتمل، البلاء والجنة قرينان لا ينفك طريق الله عز وجل عن البلاء أبدا. إن ورقة بن نوفل لما سمع الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الناموس الأكبر الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك إذا لأنصرنك نصرا مؤزرا، يا ليتني فيها جزع، أي ليتني كنت شبابا يوم تنبأ إذ يخرجك قومه. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عود. وعلماء النحو يقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر، إلا أداة الاستثناء إذا سبقها حرف نفي مثل ما أو إن أو لا فتفيد حصر المعنى. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أدماء النافية، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني هذه الدعوة لا بد لها من العداء. تعرفون حياة القلب تكون بالمحن لا تكون بالراحة والدعاء، لا يقوى القلب إلا بالمحن، وهذا شيء عجيب. القلب ملك البدن، وكلما عظم قدر المرء كلما عظم بلاؤه. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر، فالبلاء قرين الفضل، طالما كنت فاضلا انتظر البلاء، هذه سنة ربانية لا تتخلف. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عود. فهذا العداء جزء الله عز وجل امتحن به قلب المؤمن، فهذا القلب الذي هو ملك البدن لا يحيا ولا يقوى إلا بالفتن والابتلاءات. مبهر، آية من آيات الله، إنما الراحة والدعة هي التي يبحث عنها الجوارح، إنما القلب لا يحيا إلا بالمحن. ولذلك فللذين ابتلوا والذين لم يبتلوا، الذي ابتلي صار قلبه قويا جريئا، والذي لم يبتلى أثير الراحة والدعة فيخشى أن تذهب منه فهو جبان، ضعيف عزم القلب. ولهذه النكتة شدد الله عز وجل البلاء على الأنبياء وعلى الأمثل، فالأمثل كلما زاد خصمه كلما زاد بلاؤه. فإبراهيم عليه السلام زاد خصمه فعظم بلاؤه بذبح فلدة الكبد، ثم مما يضاعف البلاء أنه هو الذي يذبح، ومما يضاعف البلاء أن الولد حليم، خسارة أن يذبح مثل هذا الولد. قال الولد يا أبا تفعل ما تؤمر، أيها الوالد ولدك امتداد لك وولدك في صحيفة أعمالك، إذا لم يربك والدك على العبودية لله فرب ولدك، تجبر تقصير والدك، إن الولد امتداد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. وهذا من جميل خطاب الولد وعقله وكمال حلمه. تؤمر يعني هناك جهة آمرة، كأنه قال: أنا أعلم أن الأمر لو كان إليك ما فعل، لكنك عبد مأمور لا اختيار لك وأنا مثلك، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. إن شاء الله استثناء، ومن استثنى في حلفه لم يحنث، ومن استثنى في حلفه لم يحنث، إذ أن الله عز وجل لم يشأ. فمن تمام عقل الولد وكمال حلمه وهو مقدم على هذا الخطب الجسيم، يقول: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. العلماء لهم كلام: من الكبير؟ هل هو إسماعيل ولا إسحاق؟ والراجح من أقوال العلماء أنه إسماعيل، لأن إسماعيل هو الذي كان مع أبيه في مكة. متى كان إسحاق بمكة مع أبيه؟ ثم إن الله عز وجل بعد ذكر هذه القصة ذكر امتنان الله عز وجل بإسحاق، فلا يتصور أن يكون الولد الأول إسحاق والثاني إسحاق أيضا. الراجح عند العلماء المحققين أن الذبيح هو إسماعيل، ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر إسماعيل قال: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الصابرين. والصبر هو احتمال النفس الكذب، والصبر هو ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات، والصبر لا يكون إلا على مصيبة. فأين مصيبة إسحاق؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما وصفه في موضع آخر وصفه أيضا بالصبر فدل على أنه إسماعيل. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الصابرين. الاستثناء من تمام فقه الإنسان حتى في الحج حتى في العمرة، يستثني أو يشترط. لو أن رجلا لبس إحرامه وتوجه إلى الحج أو إلى العمرة فحبس ولم يصل، يتحلل ويذبح الهدي. لكن لو أنه اشترط على الله عز وجل يتحلل من إحرامه إذا عجز عن الوصول بلا ذبح. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك فقال للمرأة: قولي اللهم محلي حيث حبستني، حيث حبستني فذاك محلي لا أفارقه، لا حيلة لي. فلذلك استمتع الذي اشترط بعدم الذبح، أما الذي قصر في الاشتراط فيلزمه الذبح إذا تحلل ولم يصل إلى النصر. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا من تمام الفقه أدركه الغلام اليافع الذي شب عن الطرق أو كاد. فلما أسلم، أسلم من الإسلام والاستسلام، لا يذوق المرء طعم العبودية إذا كان شريكه في شركة العبادة خائنا. يشقى رجل ملتزم وامرأته غير ملتزم، يشقى الرجل، أحد شقيه ساقط، امرأة ملتزمة وزوجها غير ملتزم، تشقى هذه المرأة، لا يستمتع الرجل بالعبادة ولا المرأة بالعبادة إلا إذا كان جميعا على مستوى واحد، حيث هي شركة، فإذا خان أحد الأطراف سقطت هذه الشركة كلها. ما تزوج الرجل إلا ليكون عبدا مع امرأته. أيها الرجل، حملك ثقيل وخطبك جسيم، آه لو كنت وحدك وسئلت وحدك لهان خطبك، إنما بعد أن تفرغ من سؤال نفسك وأخذت الدرجة النهائية تسأل عن امرأتك، ثم تسأل عن ولدك فردا فردا. امرأتك لا تصلي، أنت المسؤول. امرأتك لا تصوم، لا تزكي، قدرت على الحج ولم تفعل، أنت المسؤول. تؤاخذ وتعذب بذنب المرأة وتعذب بذنب الولد. كلكم راع وكلكم مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلما أسلم وسله للجبين، سله للجبين أي صرعه وأكبه على وجهه، في قول قتادة وفي قول مجاهد وغيره أضجعه على جنبه، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق، قد صدق. هذه الآية رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الكلمة فقط. نقول كذب، الإيمان كلمة وعمل. المرجئة فرقة مبتدعة تنسب إلى الإسلام، إنما سميت بهذا الاسم لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، عن حقيقة الإيمان. أرجع يعني أخر وأخرج، وآخرون مرجون لأمر الله أي أخروا حتى يفصل الله فيه. فالإيمان عند جماهير أهل السنة قول، وهي الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، وعمل. الإيمان قول وعمل. هم قالوا الإيمان قول فقط وأخروا العمل، فلما أخروا العمل وأرجعوه سموا مرجئة. فمن قال عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر، ما فعل شيئا قط، فهو مؤمن كامل الإيمان، وهذه بدعة قبيحة. وكثير من الجماهير مرجئة. تعرف لماذا هم مرجئة؟ يفعل الذنب ثم يقول إن الله غفور رحيم، لا يفعل شيئا ويقول أنا قلبي أبيض زي اللبن الحليب، قلبي أبيض، ولم يفعل شيئا يذكر. هذا أخر العمل، ظن أنه بمجرد أن يقول الكلمة صار مؤمنا كاملا الإيمان داخلا الجنة. لا، ليس الإيمان هو الكلمة. انظر، فلما أسلم وسله للجبين، وأمسك بالسكين ويريد أن يذبح، هذا كله فعل، ما هو قول فقط. أسلم هذا فعل، وسله للجبين هذا فعل، وبيده السكين ويهم بالذبح هذا فعل. فلا يكون العبد مصدقا إلا إذا قرن الفعل بالقول، فإذا خلا القول من الفعل لم يكن مصدقا أبدا. ولا ينتفع بهذا القول حتى يقرن الفعل إلى القول. هذا مما يستفاد. فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق، استخدم الأدوات ومضى فعلا في الأمر، فقال له قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ابحث عن لفظ المحسنين في القرآن الكريم، تراه في الغالب يأتي بعد محن. وسورة يوسف سورة مفعمة بالإحسان، وكرر هذا اللفظ فيها كثيرا، لفظ المحسنين وإحسان. مفردات هذا اللفظ إذا تأملتها في القرآن كله بالسياق وجدتها تساق في البلاء والمحن في الغالب، لأنه لا يخرج منتصرا من البلاء إلا المحسنون. أليس الإحسان هو قمة هذا الدين؟ وديننا إسلام وإيمان وإحسان. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. من أعظم البلاء أن يذبح الرجل ولده الأسير الحبيب، فلما أقدم راضيا مستبشرا مذعنا لأمر الله عز وجل، علمنا أن الولد لم يكن في قلب إبراهيم، وأن قلبه لا زال خالصا لله عز وجل، ما شركه فيه أحد. لا تعطي قلبك إلا لله، الملك لا يكون إلا من حظ الملك. هذا القلب الذي هو ملك البدن لا يكون إلا للملك. فلما أقدم إبراهيم بهذا البشر وهذا الرضا على ذبح الولد بغير تردد، علمنا أن قلبه كله كان لله عز وجل، فلم يبق إلا صورة الدم واللحم فقط، فيغني عن هذا الدم واللحم ذبح من دم ولحم، يغني عن صورة الدم واللحم بعد استقامة القلب دم ولحم. لذلك قال وفديناه بذبح عظيم، إذ لم يبق إلا صورة الدم واللحم. ثم كانت العاقبة وتركنا عليه في الآخرين ذكرا وثناء عاطرا، فلا يجيء رجل من المتأخرين إلا يذكرهما بخير. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت لنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.